عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبد الله حميد، والبداية بأبرز العناوين. حزب الله وحركة أمل في لبنان يوافقان على حضور جلسات الحكومة بعد توقف دام 3 أشهر. الاتحاد الأفريقي يؤكد استعداده دعم التوافق السياسي في السودان. ستيفاني ويليامز تؤكد على ضرورة تفادي التوجه إلى مرحلة انتقالية جديدة في ليبيا. البداية من لبنان، حيث أعلن حزب الله وحركة أمل الموافقة على العودة لحضور جلسات مجلس الوزراء بعد توقف دام نحو 3 أشهر بسبب خلافات حول المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار. وقال حزب الله في بيان مع حركة أمل إنه تمت الموافقة على حضور جلسات مجلس الوزراء المخصصة لإقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي وكل ما يرتبط بتحسين الوضع المعيشي والحياتي للبنانيين. من جانبه، رحب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بإعلان حركة أمل وحزب الله عودتهما إلى المشاركة في جلسات الحكومة، مشيرا إلى أنه سيدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد فور تسلم مشروع قانون الموازنة. المزيد من المتابعة، ينضم إلينا من بيروت نائب رئيس حزب القوات اللبنانية السيد جورج عدوان. أهلا بك سيادة النائب، يعني ما هي الدوافع الحقيقية لقرار حزب الله وحركة أمل بالعودة لجلسات الحكومة؟
أنا أعتقد أنه الوضع المعيشي والشعبي الضاغط جداً، وصورة التعطيل يلي عم بتحمل مسؤولية لحركة أمل وحزب الله في تعطيل جلسات الحكومة وتسيير قضايا الناس المعيشية والحياتية، أصبحت ضاغطة جدا، وأصبحت تضع الثنائي بمواجهة حياة الناس، وهذا أمر عشية الانتخابات اللبنانية يضعهما تحت ضغط كبير شعبي، خاصة بظل تردي الأوضاع المعيشية وقيمة النقد اللبناني، وبالتالي أصبح صعب جدا عليهم مواجهة هذا الضغط الشعبي، يلي أصبح هناك شبه إجماع لبناني أنه هن اللي عم بيعطلوا مسيرة تحسين الأوضاع أو على الأقل معالجتها. الناحية الثانية هي بتتعلق طبعا بالمحادثات مع صندوق النقد الدولي، يلي يقول أنه بدون موازنة لسنة 2022 لا يمكن الاستمرار بالمحادثات، كذلك لا يمكن الاستمرار بالمحادثات مع الدولة اللبنانية في ظل عدم اجتماع الحكومة، وبالتالي كمان سيتحملون توقف النقاش والتواصل والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهذه مسؤولية تانية بيتحملوها تجاه اللبنانيين، وبالتالي هذين الموضوعين هم يلي أدوا إلى أنه يأخذوا هالقرار يلي أخذوا.
هل يعني ذلك أن حركة أمل وحزب الله تخليا عن مطلبهما بشأن استبعاد قاضي التحقيق في قضية مرفأ بيروت؟
لا، لأنه لحد هلأ هن حاصرين اجتماعاتهم، هن ما قالوا أنه هن على استعداد لحضور للعودة كليا إلى مجلس الوزراء. هن أظهروا نيتهم للعودة إلى مجلس الوزراء لمعالجة مواضيع معينة كالموازنة، كالوضع النقدي، كالمساعدات للناس، وبالتالي برأيي أنا هن رح يحضروا مجلس وزراء لإقرار الموازنة، لإقرار الأمور الحياتية، ولم يحضروا بالمطلق لحتى يبقوا على الضغط يلي هن حاطينه بالنسبة لتغيير المحقق العدلي القاضي بيطار.
بهذا الوضع ماذا يمكن أن يستمر في التعطيل بعدم العودة الكاملة للحركة والحزب في الحكومة؟
اليوم كل الوضع بلبنان في الوضع غير طبيعي، يعني الوضع القائم بلبنان وضع منه طبيعي، لأنه هناك منظومة متحكمة تعطل حين تريد وتؤثر على قرار الدولة حين تعيد بعيدا عن المؤسسات الدستورية. وقت التعطيل بعطله وقت في قرار هم مهيمنين على قرار الدولة اللبنانية. ما في مخرج لكل هذه الوضعية إلا من خلال تغيير هذه السيطرة وتغيير هذه المنظومة، وهذا ما يأمله جميع اللبنانيين بالانتخابات النيابية المقبلة، يلي هي أساسية وجوهرية لتغيير الأكثرية وتحرير قرار الدولة اللبنانية من التعطيل ومن الهيمنة. وبالتالي جميع اللبنانيين ينظرون إلى هذه الانتخابات على أساس أنها انتخابات محورية لإخراج لبنان من أزمته على كافة الأصعدة، الأصعدة الاقتصادية، الأصعدة المالية النقدية، وبنفس الوقت لإخراج لبنان عن عزلته العربية والدولية حتى يترافق ذلك مع خطة النهوض الاقتصادية، لأنه بدون الأخوة العرب من المستحيل أن يستنهض لبنان وضعه المالي والاقتصادي، وبالتالي يجب تغيير كل هذه الوضعية، وتغييرها لا يمكن أن يتم إلا من خلال الانتخابات النيابية المقبلة في شهر أيار.
في السودان أكد المبعوث الأفريقي مفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي أديوي بانكولي استعداد الاتحاد الأفريقي لدعم التوافق السياسي بين كافة الأطراف السياسية السودانية بهدف تحقيق الانتقال السياسي في البلاد. جاء ذلك خلال لقائه بالخرطوم رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، حيث سلمه رسالة خطية من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي تتعلق برؤية الاتحاد للخروج من الأزمة في السودان. وشدد بانكولي على التزام الاتحاد الأفريقي بالتشاور مع الحكومة وأصحاب المصلحة وكافة المكونات المجتمعية السودانية من أجل الوصول إلى حل سياسي سلمي قابل للتنفيذ. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الخرطوم موسى عبد القادر الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك أستاذ موسى، لماذا جاءت تحركات الاتحاد الأفريقي بعد نحو أسبوع من إطلاق الأمم المتحدة مشاورات أولية لعملية سياسية بالسودان؟
السودان الأحداث لقت هي كثيرة جدا يعني، والمتغيرات كثيرة جدا. إحنا بنفاجأ نحن كمجتمع مدني، لأنه يعني بين كل لحظة وأخرى يعني في أحداث جديدة، يعني في أحداث جديدة. والشاهد في أنه كل المسائل دي ناتجة عن الحراك الموجود في الشارع، والحراك الموجود في الشارع نحن والله لحد هسه ما عارفين أنه هو مسبباته شنو وليه هو ذات، يعني كلها يعني أشياء قاعد تحصل في الشارع السوداني عبارة عن تنفيذ أجندة معينة. والأجندة نحن طبعا كمجتمع مدني عارفين أنها هي بادية من وين ومسببات شنو يعني هي ذاتها.
إذن لماذا جاءت تحركات الاتحاد الأفريقي متأخرة؟
الاتحاد الأفريقي هو طبعا تحركاته هي يعني في منطقة الشرق الأوسط كلها دائما بيكون في مبادرات. الاتحاد الافريقي هو يعني من قبل كده يعني من الفترة السابقة هو ذاته كان له يد طويلة جدا في كل كان بيحصل في الساحة السودانية. بيفتكروا في انه هم يعني نحن ما بنقدر، يعني انا كمجتمع مدني انا اصلا يعني زول ما عندي اتجاه سياسي ولا، لكن قاعد اقرا يعني في الساحة اللي قاعد يحصل شنو، يعني اللي بيحصل هو يعني في السودان نحن يعني بقينا في مفترق طرق تماما يعني، وما عارفين أن هي المسألة هي ذاتها يعني ماشية على وين. يعني في أجندة كثيرة جدا مطروحة في الساحة، والشارع هو ذاته من الأجندة يعني اللي قاعد ينفذوا فيها، يعني لمصلحة منه قد تكون أنها يمكن يكون جهة وجهتين ثلاثة أربع جهات، لكن هي بقت المسألة واضحة، يعني بقت المسألة واضحة والأجندة مطروحة في الساحة واضحة والاستخبارات واضحة وكده. يعني
هل يحمل الاتحاد الأفريقي مبادرة للخروج برأيك من الأزمة السياسية في السودان أو أي طرف خارجي آخر؟
والله هو الاتحاد الافريقي بيقول انه هو عنده مبادره، يعني زي ما فولكر موجود في السودان هو عنده مبادره، فما عارفين انه هم ذاتهم يعني على العائرات الهرم هم متفقين مع بعضهم، يعني الناس كلها بتدعو للمبادرات دي، يعني هل هم ذاتهم يعني متفقين على راس الهرم على الاجنده ممكن تطبق في السودان؟ لكن الشعب السوداني واعي يعني وعارف انه قاعد يحصل ده كله شنو، يعني كل المسرحيه اللي بتحصل من فتره زمنيه طويله جدا على راسه كان رئيس الوزراء الموجود يعني اللي هو حمدوك، هو كان اوير هو يعني بكل الاجنده الماشيه في الساحه واللي حتمشي في الساحه، نحن اوير بكل شيء حاصل، احنا حقيقه ما عندنا علاقه بالسياسه، لكن احنا كمجتمع مدني كل ما يحصل في بلادنا معروف وعارفينه يعني وعارفين مسبباته شنو، يعني قد يكون انه الخطوط العريضه يعني نعرفها تماما. يعني
المبعوث الامريكي الخاص الى القرن الافريقي برفقه وفد من دبلوماسي امريكي سيزور السعوديه والسودان واثيوبيا بين يومي 17 و20 من يناير الحالي، ما الهدف إذن من هذا الحراك الدولي بشان السودان؟
طبعا السودان هو اصلا موضوعه، يعني السودان اصلا هو موقعه الاستراتيجي يعني في القاره الافريقيه ذاتها، اتصور في انه الحراك الحاصل ده هو ما هو الا تعضيد للرؤيه المتفق عليها والأجندة المتفق عليها بواسطة فولكر يعني الزول الموجود عندنا في السودان، يعني فما في جديد، يعني هم أصلا حيعملوه أصلا، يعني ما في جديد، تصور في أن هي دي ده تأكيد لتنفيذ الأجندة المطروحة، يعني الأجندة تتمثل في المصالح، يعني مصلحة الدول يعني الليلة نحن كل ما يحصل في السودان نحن متابعينه، يعني متابعينه من قبل فترة، يعني احنا عارفين الدور الامريكي في السودان شنو والبريطاني في السودان شنو ودول الخليج في السودان شنو والامارات دوره في السودان شنو، يعني في اجنده متفق عليها، لكن القراءه واضحه بالنسبه لنا، يعني احنا الحراك اللي بيحصل في الشارع ده اتصور في انه يعني ما في بلد في الدنيا بتقبل في انه يحصل فيها حراك بالطريقه دي، يعني اصلا ما بيمثلوا السودان، يعني ما بيمثلوا السودان، هم دول بيمثلوا شريحه معينة أو هي قد تكون أنها هي غير مؤثرة تماما، يعني غير مؤثرة. السودان فيه 43 مليون، الحراك قاعد يحصل في الشارع ده حراك مصروف عليه، يعني دافعين عليه قروش ومؤجرين له ناس وموفرين له أشياء غير أخلاقية، يعني غير أخلاقية يعني حتى ذاته.
إلى ليبيا، حيث قالت مستشارة الأمم المتحدة الخاصة بالبلاد ستيفاني ويليامز أن ليبيا بحاجة لمؤسسات دائمة منتخبة ديمقراطيا، مشيرة إلى أن الحل في البلاد ليس تشكيل حكومة انتقالية أخرى. وقالت ويليامز إن خارطة الطريق الخاصة بليبيا ما زالت صالحة حتى حزيران يونيو القادم، مشيرة إلى أنها تنتظر من مجلس النواب أن يتعامل مع القوة القاهرة التي أعلنت عنها مفوضية الانتخابات. أوضحت أن ليبيا تمر بمرحلة انتقالية منذ 2011 وبحاجة إلى مؤسسات دائمة ومؤسسات منتخبة ديمقراطيا يمكنها توفير الأمن وتأمين حدود البلاد وتقديم الخدمات ويمكنها أن تمثل الشعب الليبي بشكل كامل. وأوضحت أن أفضل طريقة لتحقيق ذلك هو أن يذهب الليبيون إلى صناديق الاقتراع بحلول حزيران يونيو المقبل. للمزيد ينضم إلينا من بنغازي الكاتب الصحفي علي بن جابر. أستاذ علي، أهلا بك. كيف تتعاطى الأطراف الليبية مع تصريحات المستشارة الأممية؟
أعتقد أن كل تصريحات المستشارة الأممية أصبحت تصب في خانة تعطيل أي تفاهم داخل ليبيا. المستشارة كانت في يوم ما هي من وضعت تاريخ 24 ديسمبر وهي من أثرت عليه وهي من كانت تتحدث عن أهمية إجراء الانتخابات في الموعد المحدد دون إبطاء، ثم كانت عودتها للبعثة كمستشارة للأمين العام، وكان واضحا جدا أن عودتها للبعثة ليس من أجل إجراء الانتخابات بل من أجل تعطيلها لأسباب قدرها السلطات الأمريكية أن نتائج الانتخابات قد لا تصب في مصلحتها، وهو ما حدث الآن. تعطلت الانتخابات، الآن أيضا هي تحاول تعطيل أي مخرج جديد للليبيين يرونه للخروج من هذه الوضع تحت ستار أن إقامة الانتخابات أولا وتحت تحديد موعد في بعد 6 أشهر لإجراء الانتخابات دون تحديد ما الذي سيطرأ من جديد لكي تكون هذه الانتخابات ناجزة في وقتها، ما الذي سيتغير بينما ما حدث في تأجيل انتخابات 24 ديسمبر وما سيحدث في أي انتخابات قادمة قريبة في ليبيا. أعتقد أن الليبيين عليهم أن يناقشوا أمورهم في داخلهم، وأعتقد أن ما يتم الآن من تفاهمات سواء بين مجلس الدولة ومجلس النواب أو بين المرشحين الرئاسيين فيما بينهم، أعتقد أنه أهم من انتظار البعثة الأممية أو من انتظار استفاهي إلى أن تصدر أوامرها لأطراف ليبيا في إجراء معين. أعتقد أن الليبيين عليهم أن يعوا أن الأمم المتحدة وأن العالم هو سبب الأزمة وهو الأساس في مشكلة الليبيين، ولن يكون طريق للحل، وأن الحل الوحيد لن يتأتى إلا عبر التفاهمات في داخل الليبيين وبين الليبيين أنفسهم ومن خلال مؤسساتهم، وإن كانت مؤسسات ضعيفة لكنها ينبغي أن تكون هي من تضع الحل وليس تدخلات أخرى.
مع هذه المعطيات، يعني ما هي فرص إجراء الانتخابات الليبية في يونيو حزيران المقبل كما دعت ويليامز؟
أعتقد بدون وجود تغيير في السلطة القائمة حاليا لن يكون هناك جديد، وحتى سنصل إلى شهر يونيو دون تحقيق أي تقدم ودون تحقيق أي انتخابات. أعتقد أن بالظروف الحالية وبالسلطة الموجودة الحالية لن يتأتى إجراء انتخابات في ظل وجود الميليشيات المسيطرة على العاصمة طرابلس، في ظل وجود التهديد الدائم لنشوب حرب داخل المدن في أي لحظة، في ظل وجود قوات أجنبية لا زالت تتمسك تواجد في ليبيا، في ظل وجود مرتزقة من دول معروفة جدا للليبيين ولا يريدون الخروج منها، أعتقد أن هذه الظروف ستؤدي إلى تأجيل انتخابات قادمة. وهذه المواعيد التي تضعها المستشارة هي فقط مواعيد كالسراب، يراه الليبيون اليوم نعم وضع عندما يحين موعده في شهر يونيو سيرونه سرابا من جديد وسيبحثون عن موعد جديد.
طيب، هناك تقارير صحفية تؤكد أن مجلس النواب يسعى لإعادة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، ما تداعيات ذلك على المشهد السياسي في البلاد؟
أعتقد أن تداعيات ترتبط بمدى قدرة أي شخص جديد يكلف بتشكيل الحكومة على التواجد وعلى استلام السلطة في طرابلس العاصمة، يعني الأمر يرتبط على من الشخصية التي سيتوقعها، هل سيتمكن مجلس النواب من جمع أعضاء مجلس النواب في جلسة لمنح ثقة لحكومة جديدة؟ هذه أما إذا منحت حكومة جديدة ثقة ب 120 نائبا فأعتقد أن الأمور ستسير وفق النهج الذي أراده مجلس النواب، تظل الكرة لدى مجلس النواب وهذا قدرة أعضاء مجلس النواب على الاجتماع وعلى اتخاذ القرار بتكليف رئيس حكومة جديد لكي يقدم حكومة أخرى إلى مجلس النواب.
الآن إلى جولة من الأخبار حول العالم. وصل وفد حركة فتح الفلسطينية إلى العاصمة الجزائر بدعوة من رئاسة الجمهورية في إطار مشاورات لعقد مؤتمر للفصائل الفلسطينية قبيل انعقاد القمة العربية المقررة في آذار مارس المقبل. من المقرر أن يعقد وفد حركة فتح لقاءه الأول مع المسؤولين الجزائريين اليوم الأحد للتباحث حول سبل إنجاح الحوار الوطني وإتمام المصالحة الوطنية. كشفت وسائل إعلام سورية أن زيارة وزير خارجية الأردن إلى واشنطن قد تسهم في تخفيف وطأة قانون قيصر. وذكرت صحيفة الوطن السورية نقلا عن مصادر أردنية أن زيارة الصفدي تستهدف في أحد جوانبها البحث مع مسؤول الإدارة الأمريكية في المزيد من المبادرات الخاصة بمشاريع التعافي المبكر السورية لتخفيف الضغوطات المعيشية التي يعاني منها الشعب السوري جراء الحصار الأمريكي المفروض عليه. مستمرون معكم، وهذه تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك. حزب الله وحركة أمل في لبنان يوافقان على حضور جلسات الحكومة بعد توقف دام 3 أشهر. الاتحاد الأفريقي يؤكد استعداده دعم التوافق السياسي في السودان. ستيفاني ويليامز تؤكد على ضرورة تفادي التوجه إلى مرحلة انتقالية جديدة في ليبيا. الآن إلى جولة في أخبار الاقتصاد. سجل سعر صرف الليرة اللبنانية تحسنا ملحوظا بعد سماح مصرف لبنان المركزي للمودعين من خلال التعميم رقم 161 باستبدال الليرة اللبنانية بالدولار الأمريكي. وسجل سعر صرف الدولار الواحد السبت 15 يناير نحو 26,000 ليرة لبنانية بعد أن بلغ الأولى 27,000 ليرة للدولار الواحد. وجاء ذلك بعد الانهيار التاريخي غير المسبوق الذي شهدته الليرة اللبنانية عندما وصل سعرها إلى 34,000 مقابل الدولار الواحد. أعلنت وزارة النفط السورية اكتشاف حقل جديد للغاز في بئر زملة المهر واحد بريف حمص، وأفادت في بيان أن عمليات تقييم حجم الإنتاج وربط هذا البئر إلى شبكة الغاز ستتم خلال الفترة المقبلة، كما سيتم حفر أبار إضافية في الحقل من أجل تقييم الاحتياطي الغازي. نقلت وكالة الأنباء الأردنية عن وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات أن هناك نقلة نوعية منتظرة للقطاع الزراعي من خلال خطة تنمية زراعية شاملة وممولة سيعلن تفاصيلها خلال الأيام المقبلة، وتتضمن جميع التحديات التي تواجه القطاع الزراعي مع حلول واقعية وقابلة للتنفيذ. وأوضح الوزير الأردني أن النقلة النوعية لقطاع الزراعة بدأت هذا العام بارتفاع مخصصات وزارة الزراعة، حيث بلغت نسبة النفقات الرأسمالية 30 مليون دينار لأول مرة في تاريخ الوزارة، إضافة لخطة التنمية الزراعية الشاملة التي تبشر بزيادة إجمالي الناتج المحلي لقطاع الزراعة خلال الأعوام الأربعة المقبلة. كشف تقرير لمنظمة أوكسفام تحت عنوان سوق الشغل في المغرب أن النساء في سوق الشغل يعانين من التهميش بشكل كبير، حيث يقل معدل النشاط لدى النساء بنحو 50 نقطة مقارنة بالرجال. ووصف التقرير الذي نشره موقع المغرب اليوم سوق العمل المغربي بأنه غير متكافئ ويعكس أوجه القصور الذي يشهده مسار النمو الحالي، كما يعكس مجتمعا غير شامل للجميع حيث يهمش النساء والشباب. وهذه وقفة مع أخبار الرياضة. حقق المنتخب المصري فوزا صعبا على منتخب غينيا بيساو بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم. أحرز هدف المباراة الوحيد المهاجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 69 من عمر اللقاء. بهذا الفوز حصل المنتخب المصري على أول 3 نقاط ليحتل المركز الثاني خلف منتخب نيجيريا المتصدر برصيد 6 نقاط بعد فوزه في وقت سابق على السودان ب3 أهداف مقابل هدف. حقق مانشستر سيتي فوزا صعبا على ضيفه تشيلسي بهدف نظيف في المباراة جمعتهما ضمن الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز. سجل هدف المباراة الوحيد البلجيكي كيفن دي بروين في الدقيقة 70 من عمر المباراة. بهذا الفوز رفع سيتي رصيده إلى 56 نقطة في صدارة جدول الدوري بفارق 13 نقطة عن أقرب مطارده تشيلسي الذي تجمد رصيده عند 43 نقطة. حقق بايرن ميونخ فوزا عريضا على مضيف كولن بربعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الألماني لكرة القدم. سجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي 3 أهداف للفريق البافاري في الدقائق 69 و 64 و 74، فيما تكفل زميله الفرنسي كورينتين توليسو بتسجيل الهدف الرابع للبايرن في الدقيقة 25 من عمر اللقاء. بهذا الفوز رفع البايرن رصيده إلى 46 نقطة في الصدارة، فيما توقف رصيد كولن عند 28 نقطة في المركز الثامن على جدول ترتيب فرق الدوري. توج الروسي أصلان كاراتسيف بلقب بطولة سيدني الأسترالية للتنس بعد تغلبه على البريطاني أند مواري المصنف الأول سابقا في المباراة النهائية بمجموعتين نظيفتين بواقع 3-6 و3-6. وعد هذا اللقب هو الثالث للنجم الروسي في مسيرته الاحترافية بفئة الفردي بعد تحقيق أول ألقابه في مارس الماضي في بطولة دبي، ثم الفوز بكأس الكرملين في أكتوبر تشرين الأول الماضي. الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. طرحت شركة مايكروسوفت الأمريكية ميزة تحول هاتف آيفون الذكية وحواسيب آيباد اللوحية إلى أجهزة لاسلكي كلاسيكية تقليدية. وقامت مايكروسوفت بتضمين الميزة من خلال تطبيقها للمراسلة الذي يحول آيفون وآيباد إلى جهاز اتصال لاسلكي يعمل عبر البيانات الخلوية أو شبكة إنترنت لاسلكية واي فاي بحسب بيان رسمي. كانت الميزة متوفرة في تطبيق مايكروسوفت قبل عامين، ولكن للأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد فقط. أعلنت منصة نتفليكس الرقمية عن رفعها أسعار جميع خطط اشتراكاتها الشهرية داخل أمريكا وكندا، وسوف ترتفع الخطة القياسية للشركة إلى 15.5 دولار أمريكي في الشهر بدلا من 14 دولارا فقط، بينما سترتفع خطة 4K إلى 20 دولار أمريكي في الشهر بعد أن كان سعرها 18 دولار. أما خطة الاشتراك الشهرية التي لا تتضمن إتاحة أعمال فنية بجودة HD سترتفع دولارا واحدا فقط من 9 إلى 10 دولارات، وستدخل زيادات الأسعار حيز التنفيذ على الفور للمشتركين الجدد. أما بالنسبة للمشتركين الحاليين فسيتم طرح التغييرات بصورة تدريجية، وستقوم نتفليكس بإخطارهم عبر البريد الإلكتروني بدخول الأسعار الجديدة حيز التنفيذ قبل 30 يوم. ذكرت مجلة فوربس أن طفلة الروسية ناستيا رادينسكايا البالغة من العمر 7 سنوات احتلت المركز السادس في قائمة تصنيف المدونين، وذلك بصفتها واحدة من المدونين الأعلى أجرا على منصة يوتيوب. تعد الفتاة الروسية من أكثر المدونين دخلا خلال العام الماضي، حيث استطاعت جني 2 ملياري روبل أي 18 مليون دولار أمريكي. وبحسب تقارير روسية ظهرت المدونة على منصة يوتيوب في عام 2016، وبحلول عام 2017 كان حوالي 2.5 مليون شخص قد اشتركوا بالقناة. ستصدر عازفة البيانو روث سلينشينسكا ألبوما جديدا مع بلوغها 97 عاما بعد نحو شهرين، وذلك بعد نحو 93 عاما من تقديمها أول حفل موسيقي. المزيد في هذا التقرير.
روث سلانشينسكا هي آخر تلميذ على قيد الحياة للموسيقي الروسي الشهير سيرغي راكمانينوف، وغالبا ما ترتدي قلادة كان قد عطاها لها أول ما رأها. عزفة البيانو التي قدمت أول حفل موسيقي لها وهي في الرابعة من عمرها، سجلت فيلم My Life in Music العام الماضي وضمنته موسيقى لراكمانينوف وفريدريك شوبان. مقرر إصدار ألبومها في 18 مارس آذار، وعلقت روث على ذلك قائلة: من يصدق أن عزفة بيانو في مثل سني تصنع ألبوما آخر؟ كانت روث تقدم عروضها منذ 20 القرن الماضي عندما تم الإعلان عنها كواحدة من أعظم الأطفال المعجزات منذ موزارت. كانت حفلاتها الموسيقية تجربة مثيرة، كما كتبت نيويورك تايمز بعد حفل موسيقي مبكر أن روث كان شيء أنتجته الطبيعة في أكثر حالاتها المزاجية سخاء. ظهرت للمرة الأولى في برلين في 6 من عمرها، وفي 7 كانت في باريس. كان مدرسوها الآخرون أسطوريين أيضا جوزيف هوفمان وألفريد كوتوت وإيغون بيتري وأرتو شنابل، ودرست جنبا إلى جنب مع سامويل باربر. لعبت ديو موزارت بأربعة أيدن مع رئيس هاري إس ترومان، وأدت في حفل تنصيب الرئيس جون إف كينيدي، واعترف بها رونالد ريغان كأول امرأة أمريكية تحتفي بمسيرة موسيقية امتدت ل50 عاما. ولد جوزيف سلين تشينسكا والد روث في ساكرامنتو بكاليفورنيا، وكان عازف كمان معروفا ورئيسا لمعهد وارسو الموسيقي قبل إصابته خلال الحرب العالمية الأولى. بعد انتقاله إلى أمريكا قرر تربية موسيقي ناجح، واعتبر ابنته عازفة بيانو أو عازفة كمان محتملة خلال ساعات من ولادتها. عام 1961 ألفت كتاباً مدرسياً بعنوان الموسيقى في متناول يدك، جوانب من تقنية البيانوفورتي، ثم انضمت لاحقاً إلى جامعة جنوب إلينوي في إدواردزفيل، أولاً كفنانة مقيمة ثم عضواً في هيئة التدريس، فضلاً عن تقديم روث أداءات متنوعة مستمرة في عزفها بسلاسة واستمتاع وغنائية لا تخفى على عاشق للموسيقى والبيانو.
في الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك. حزب الله وحركة أمل في لبنان يوافقان على حضور جلسات الحكومة بعد توقف دام 3 أشهر. الاتحاد الأفريقي يؤكد استعداده دعم التوافق السياسي في السودان. ستيفاني ويليامز تؤكد على ضرورة تفادي التوجه إلى مرحلة انتقالية جديدة في ليبيا. في الاقتصاد، وزارة النفط السورية تعلن اكتشاف حقل جديد للغاز بريف حمص. ورياضيا، الروسي أسلان كاراتسيف يتوج بلقب بطولة سيدني الأسترالية للتنس. المزيد من موقعنا arabic.sputniknews.com.